لأن مكانة السنة من القرآن والدين من مكانة صاحب السنة من رب العالمين. أكرر هذه العبارة، أقول تعمدت أن أستهل محاضرتي في الدفاع عن السنة لبيان مكانة صاحب السنة، لأن مكانة السنة من القرآن والدين من مكانة صاحب السنة من رب العالمين. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم اجمعين، واصطفى من اولي العزم الخمسه الخليلين ابراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا ففضله على جميع خلقه، فرفع له ذكره وشرح له صدره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما راى، زكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في صدره فقال سبحانه الم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال سبحانه ووضعنا لك ذكرك، زكاه في ظهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، زكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، زكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ثم زكاه كله فقال سبحانه وانك لعلى خلق عظيم. بل ولا من نبي ولا رسول الا وقد اخذ الله عليه العهد والميثاق لو بعث فيهم امامهم وسيدهم محمد وجب عليهم ان يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. قال تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك اصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بل وما من رسول ولا نبي إلا وقد مات عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد إلا المصطفى. قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نور اهزم بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما أراد أن يخاطب نبينا المصطفى قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قل فأنذر. وما ذكر الله اسم النبي مجردا إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة، فقال سبحانه محمد رسول الله، وقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال سبحانه محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فما ذكر الله اسم النبي مجردا إلا وقرنه بصفة النبوة والرسالة، وخصه الله بالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وخصه الله بالشفاعة العظمى وهو المقام المحمود الذي من الله به على نبينا في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوث ويشهد، وضم الإله اشتم به إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، وإلا فوالله إنها تحتاج إلى لقاءات، لكنني كما ذكرت لحضراتكم تعمدت أن أذكر طرفا من قدر النبي عند الرب العليم، لأبين لحضراتكم بأن مكانة السنة من القرآن والدين من مكانة صاحب السنة من رب العالمين. وهذا هو عنصر الثاني من عناصر المحاضاة والمهم: القرآن والسنة لا يفترقان. أيها الأحبة، ظهر في تأمين الفنجاب في بلاد الهند قبل أن ينضم التقليم إلى بلاد الباكستان، ظهر فرقة خبيثة بعد القديانية المخربة، ففي ذات التقليم ظهرت القديانية، ظهرت فرقة أخرى في هذا التقليم أيضا تسمى القرآنيون. هذه الفرقة الخبيثة أعلنت عقيدة باطلة يغني بطلانها عن كفارها، ويغني فسادها عن إفسادها، ومع ذلك فقد تأثر بعقيدة هذه الفرقة الهدامة كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، فقالوا بأن الإسلام هو القرآن فقط دون السنة، ولسنا في حاجة إلى السنة أو إلى غيرها، بل يكفينا القرآن. واستدلوا بقول الله كما ذكرت اليوم في خطبة الجمعة: ما فرطنا في الكتاب من شيء وقد سلمنا الشبهة والحمد لله. هذه العقيدة الباطلة التي يزعم اهلها اننا لسنا في حاجه الى السنه، فلهم تجلب القران ولهم اقل السنه، لانني اتحدى اي مشكك على وجه الارض في السنه ان يفهم اصلا من اصول القران الا اذا عاد الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال الامام العلم الامام الاوزاعي، وارجو ان تتذكروا معي في هذا الامر النفيس الذي وعدت بتفصيله الآن في خطبة الجمعة، قال الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ركزوا معي جيدا ولا تنشغلوا بشيء. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. كيف ذلك؟ خذوا هذا التفصيل البديع من إمامنا القيم ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تواعد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. كيف ذلك؟ خذوا التفصيل. القرآن يأمر بالإيمان بالله ورسوله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ويأمروا بالصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، ويأمر القرآن بالزكاة، قال تعالى وآتوا الزكاة، ويأمر القرآن بالصيام، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ويأمر القرآن بالحج والعمرة، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذن يأمر القرآن لهذه الأصول الخمسة، فتأتي السنة هي الأخرى لتأمر بما أمر به القرآن، فتتوارث أدلة القرآن مع أدلة السنة في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة. فيقول صاحب السنة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، أمر الخمس الذي ذكره القرآن الآن في السنة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دليل ذلك في القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وأقيموا الصلاة في القرآن، وإيتاء الزكاة وآتوا الزكاة في القرآن، وصوم رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآيات، والحج لمن استطاع اليه سبيلا، واتموا الحج والعمره لله. فتاتي السنه بادلتها لتوافق القران من كل وجه، وهذا من باب توارد الادله وتفاصيلها في المساله الواحده. هذا هو الوجه الاول من اوجه السنه مع القران. طيب اسمع، الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتبشيرا لما أشمله القرآن. القرآن الآن أمر بالصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، لكن كيف أصلي؟ كيف أصلي؟ الله أمر بإقامة الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ أين نقرأ الفاتحة؟ هل نقرأ الفاتحة قياما أم جلوسا؟ أكثر الركوع أكثر السجود، وما هو الركوع وما هو السجود، وما هي أركان الصلاة، وما هي مبطلات الصلاة، وما هي سنن الصلاة، وما هي شروط صحة الصلاة، وماذا أقول في الركوع، وماذا أقول في السجود، وماذا أقول في الاعتدال، وماذا أقول في جلسة الاستراحة بين السجدتين. لا تجد جوابا على هذه الأسئلة في القرآن كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس، إنما لم تجد جوابا على كل هذه الأسئلة إلا في السنة، ليصلي أمامنا صاحب السنة ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ما فيش مشكك على وجه الأرض في السنة يجرؤ أن يقول أنا أستطيع أن أصلي من خلال القرآن دون أن أرجع إلى السنة، لا يجرؤ مشكك أن يزعم ذلك، وإلا فنحن نتحدى كيف يصلي وماذا يقول في كل ركن من أركان الصلاة إلا إذا عاد إلى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. ينزل قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فيصل صحابي جليل الى عقالين، عقال اسود وعقال ابيض، ونضع العقالين تحت وسادته، والعقال شيء يشبه الحبل، ونضع العقالين تحت وسادته، وقد ينظر الى العقالين وياكل ويشرب، وفجأة وجد الضوء قد ملأ أفق السماء، فانطلق إلى رسول الله ليخبره، فقال له المصطفى إننا لعريض الغفا، وفي لفظ إن وسادك إذا لعريض، ثم بين له النبي المراد بقول الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، انما ذلك شواذ الليل وضياض النهار. ففسر النبي المختار كلام العزيز الغفار. ولما نزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا اي ولم يخلقوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله واينا لن يظلم نفسه واينا لن يظلم نفسه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، شق ذلك على اصحاب النبي وقالوا واينا لن يظلم نفسه. ففسر النبي كلام الرب العليم وقال عليه الصلاة والسلام ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان بولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي لفظة الظلم في الآية بالشرك، فالظلم درجات وأظلم الظلم الشرك. ولذلك نرى البخاري رحمه الله حينما أراد أن يترجم لهذه الآية ولهذا الحديث من حديث المشروع ترجم له بترجمة فقيهة بليغة في كتاب الإيمان، فقال البخاري باب ظلم دون ظلم، باب ظلم دون ظلم، فالظلم درجات وأفضح أنواع الظلم الشرك بالله جل وعلا. ففسر النبي بهذا التفسير كلام الرب العلي تبارك وتعالى. أيضا أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة وآتوا الزكاة، لكن كيف أزكي؟ ما تقدر الزكاة؟ وما أوقات إخراج الزكاة؟ أمر القرآن بالحج، كيف أخرج؟ كيف أحل؟ وما هي أركان الإحرام؟ وما هي مبطلات الإحرام؟ وما هي واجبات الإحرام؟ وما هي سنن الإحرام؟ ما هو الميقات الزمني للحج؟ ما هو الميقات المكاني للحج؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي مبطلاته؟ كيف أطوف ومن أين أبدأ الطواف؟ وما عدد الأشواط؟ وما الفرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ وما هو الحد بين وادي عرفة ووادي غرنة؟ ولماذا أبيت مزدلفة؟ ومتى أبيت؟ ومتى أفارق عرفة؟ ومتى أبيت بمنى؟ إلى آخر ذلك لا تجد جوابا على كل هذه الأسئلة في القرآن، إنما يحث النبي أمام الصحابة ويقول خذوا عني مناسككم. أمر القرآن بالبيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فما هو البيع؟ وما هو البيع الحلال؟ وما هي أنواع البيوع الدولية المحرمة؟ كبيع العيلة وبيع الغرر إلى آخر ذلك. ما هو الربا؟ ما الفرق بين ربا الفضل وربا النشيئة؟ أحل الطيبات وحرم الخبائث، ما الطيبات؟ وما هي أنواعها؟ وما الخبائث؟ لا تجد جوابا لكل هذه الأسئلة في القرآن، إنما تجد الجواب على كل هذه الأسئلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك يقول الأوزاعي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. هذا هو الوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن. الوجه الثالث من أوجه السنة مع القرآن والكلام ابن القيم رحمه الله أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فالسنة هنا أيها الأحبة تعد مصدرا مستقلا من مصادر التشريع. أن تكون السنة موجبة، الرسول يوجب يحدد ويحرم ويشرع، فهو مشرع مع الله تبارك وتعالى. كل ما شرعه رسول الله فبأمر الله شرعه، وكل ما نهى عنه فبأمر الله شرعه، وكل ما حد فبأمر الله شرعه. فالرسول لا ينطق عن الهوى في كل ما يتعلق بأمور الفلاح عن الله تبارك وتعالى. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث المقدام بن عبد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على ركبه يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم تشريعه، ألا لا يحل لكم هذا الشماء الأهيم، ولا كل ذي ناب من الشباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل، فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي خطب للناس يوما فقال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وأفضل أن تركز معي في صدر الحديث: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ وقد صرحت رواية السنن باسمه إنه الأقع الظهر. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل للمرة الثالثة وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي: لو قلت نعم لوجب تشريع. لو قلت نعم لوجب، ولما استطعت ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فالسنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، بل إن هؤلاء الذين يحتجون علينا ويقولون بأن السنة ليست حجة، ويقولون: لا تحتجوا علينا بالسنة أيها المشايخ، وإنما إن أردتم أن تحتجوا علينا فاحتجوا علينا بالقرآن إن كان عندكم من أدلة القرآن ما تزعمون. نعم، بل خذوا، لا أقول خذوا دليلا من أدلة القرآن، بل خذوا سيلا من أدلة القرآن على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وجوب الإيمان به وطاعة أمره وتصديق خبره والانتهاك عن نهيه والوقوف عند حده صلى الله عليه وسلم. تلفظ معي هذه الأدلة القرآنية السريعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل ولخص القرآن القضية كلها في آية واحدة معجزة في غاية الاختصار والبلاغة فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ماذا تريدون من أدلة بعد ذلك؟ ها هو القرآن وتلك أدلته. طاعة النبي طاعة للرب العليم، ومعصية النبي معصية للرب العليم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله. كلام صريح، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يا الله. قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يا الله. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأجبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المكتوبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المكتوبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يطمع. فقالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق أو فرق بين الناس. إذن يا إخوة، السنة لا تفارق القرآن أبدا. وتذكروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم شيئين لن تضل بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الخوف. فالسنة لا تفرق القرآن ولا يفهم القرآن أبدا بدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فمن زعم أن الإسلام هو القرآن فقط دون السنة فهو لم يفهم القرآن ولم يفهم السنة. لأننا نتحدى كما ذكرت أن يأتي واحد من هؤلاء المشككين ليعلمنا ركنا واحدا من أركان هذا الدين دون أن يرجع إلى سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فالقرآن والسنة لا يفترقان حتى يرد الحوض عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز بحال أن يحكم مسلم عقله في نقل ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مصيبة العصر، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة، معارضة النقل بالعقل. هذه المشكلة التي وقع فيها الدكتور مصطفى محمود وغيره، معارضة النقل الصحيح الثابت بالعقل. قالوا بأن العقل البشري قد وصل الآن في عصر الذرة إلى مرحلة من مراحل النضج، ولا يمكن بحال أن يقف هذا النص جامدا، العقل جامدا أمام النصوص حتى ولو كانت النصوص في القرآن والسنة. أرجو أن ترددوا معي جيدا، فإن المحاضرة منهجية تحتاج إلى تركيز وحسن متابعة. قالوا لأن العقل الآن عقل قد قفز قفزات سريعة وخطيرة جدا، ولا يمكن الآن أن نشكل حجرا على هذا العقل البشري الذي حول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. فلقد فجر العقل البشري الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق في أجواء الفضاء وفطر إلى الفضاء وتريح الفضاء في الشغل إلى آخر ذلك. حتى القاعدة التي أجمعت عليها الأمة طيلة القرون الماضية والتي تقول الاجتهاد مع النقل، قالوا لا، هذا كان يقابل العقل البشري في عصر الناقة والثمار. أما الآن فإن العقل البشري المبدع يجب أن ينظر في كل نص من النصوص ولو كان النص ثابتا في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قمة التبسط والاستعلاء والغرور. أنا لا أود أن أقلل من شأن العقل أبدا، بل أنقل لحضراتكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، إذ يقول: إن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا. إن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. لكن لا ينبغي ابدا ان يعلم العقل النص القراني والنبوي، فان قبل العقل نصا ثابتا في القران والسنه مرره، وان رفض العقل نصا ثابتا في القران والسنه انكره. هذا هو ضلال مبين. لما ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الذبابه في اناء احدكم فليضربها فإنها تحمل في أحد جناحيها الداء وفي الآخر الدواء. قالوا ما هذا؟ على قمة الجهل. كيف تقع الذبابة في الإناء وأغمس أنا في يد الذبابة في الإناء؟ كيف لا؟ وأرجو أن نفرق بين أن تعبث النفس الشرارة وأن ننكر كلام النبي. فلا حرج عليك إن وجدت نفسك لا تطيق أن تشرب الشرارة التي وقعت في الذبابة بعد غمسها، لا إثم عليك ولا حرج. فلما عرض الرب على النبي قال لا، قال وهو حرام؟ قال لا ليس حراما، لكني أجدني معافى. لكن الذي أنبه إليه أو أتحدث فيه إنكار هذا الكلام لأن العقل لا يصدقه. كيف أغمس الذبابة في الإناء؟ وكيف أتصور أن الذبابة تحمل في جناح من جناحيها داء وفي الآخر الدواء؟ وأنكر العقول المتفلسفة المتعذبة ذلك. فلما سمع بعض العلماء الألمان هذا الكلام وقاموا بعدة تجارب على هذه المسألة العلمية الدقيقة، وجدوا بالفعل أن الذبابة تحمل في جناح من جناحيها فيروسا معينا، وفي جناح الآخر المصل الذي يفسد هذا الفيروس. فأسلم سبعة من العلماء وقالوا بأن هذه التجربة العلمية لم يصل إليها العلم الحديث إلا في هذه الأيام، وأنتم تقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا منذ أكبر من مئات الأعوام. فلما جاءت التجربة العلمية من السادة الألمان وأثبتوا بأن الذبابة بالفعل تحمل في جناح من جناحيها داء وفي الآخر الدواء لذلك الداء، قال هؤلاء المتحذفون المتفلسفون بالعقل الآن نصدق ذلك. إذا أنت لا تصدق إلا إذا جاء الوحي من قبل السادة الغربيين. إن جاء الوحي من قبل الغرب تصدق، فإن قال لك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تقول لا حتى أعرض كلام النبي على عقلي. فإن قبل عقلي كلام النبي مررت كلامه، وإن رفض عقلي كلام النبي وقلت كلامه. هذا ضلال مبين. أي عقل هذا يا إخوة؟ ثم تنون بعقل من نأخذ؟ بعقل مصطفى محمود أم بعقل صاحب المقام المحمود؟ عقل يقبل هذا النص وعقل يرفضه، وعقل هذا يقبله وعقل ذاك يرفضه، وبذلك يصير الدين الدين ملعوبة بين عقول مهازيل البشر. ثم كيف يتعرف العقل على أسماء الكلام دون أن يرجع إلى الوحي؟ كيف يتعرف العقل على صفات الكمال؟ كيف يتعرف العقل على الكتب التي أنزلها الله على الرسل قبل ذلك؟ كيف يتعرف العقل على الأنبياء والرسل؟ كيف يتعرف العقل على الغيب؟ كيف يتعرف العقل على القيامة وأحداثها وأهوالها؟ كيف يتعرف العقل على أمور الغيب كلها؟ إخواني الكرام، أجيبوني على هذا السؤال وأنصتوا إليه جديدا ولا تتعجلوا في الجواب. هل هناك عقل على وجه الأرض من يوم أن خلقها إلى يوم أن يرثها ومن عليها؟ هل هناك عقل عرفته الأرض هو أرحم من عقل محمد بن عبد الله؟ لا وربي. فرجت في هذه اللطيفة العلمية التي ربما تستمع إليها لأول مرة أو تنطلق على الأقل، ومن بركة العلم أن ننسبه إلى أهله، فصاحب هذه النفيسة العلمية الرقراقة إمامنا القيم ابن القيم في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة يقول: فإذا كان صاحب الأرجح عقل عرفته الأرض هو المصطفى، ومع ذلك فلم يفتطر النبي بعقله هذا أن يتعرف على حقائق الإيمان أو حقائق الكتاب إلا بعد أن أوحى إليه ربه جل وعلا أكررها لنفاستها. صاحب أرجح عقل هو المصطفى، ومع ذلك ما استطاع النبي بعقله الراجح أن يتعرف على حقائق الإيمان أو أن يتعرف على حقائق الكتاب إلا بعد وحي الله إليه، فلنرجع قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان المصطفى وهو صاحب أرجح عقل عرفته الأرض لم يكن يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان. إذا كان المصطفى وهو صاحب أرجح عقل عرفته الأرض ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان إلا بعد أن أوحى إليه الرحيم الرحمن، فهل يستطيع عاقل بعد ذلك على وجه الأرض أن يدعي أو يزعم أنه يستطيع أن يتعرف على حقائق الكتاب والإيمان دون أن يرجع إلى الوحي المعصوم في القرآن والسنة؟ لقد جئت شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. من زعم انه يستطيع بعقله المجرد ان يتعرف على الحقائق، حقائق الوحي، حقائق الايمان، حقائق الكتاب دون ان يرجع الى الوحي فقد فاز بامر عظيم. مستحيل، محال يا اخوه ان يتعرف الانسان بعقله على حقائق التنزيل بعيدا عن وحي الملك الجليل. فالانسان نفسه المتبسخ المغرور بعقله هو نفسه لا يدري كيف يعمل عقله، هو نفسه لا يعلم كيف يعمل عقله، لا يعلم حقيقه مشاعره، لا يعلم كلها الروح، بل والله لا يعلم كيف يقول. انه لا زال يسبح في بحر من المجهول. والعجيب انه هو الذي ركز على ذلك في برنامج العلم والايمان. امر عجيب. لا زال الانسان نفسه المتبشح المغرور يسبح في بحر من المجهول، لا يعلم كيف يهول. ولولا ان الله قد علم الانسان والله ما علم شيئا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ترى رجل قد حصل اربع شهادات الدكتوراه وهو بعيد عن الوحي، تراه من اجهل الجهلاء. والله خرجت في رحله حج مع مجموعه من اخواننا الافاضل، ورايت مجموعه كبيره من اساتذه الجامعات، فتعمدت ان اجلس معه في خيمه واحده. وفي اول ايامنا قلت: فليخرج كل واحد منكم مصحفا ولنجعل لنا وردا يوميا مع القران، فارجو ان ننهي قراءه القران في ايامنا فقط. فشهدوا سعاده غامره وقرا احد اخواننا استاذ للتاريخ الاسلامي، وافتتحنا بعد الفاتحه بصوره البقره، واذ الاستاذ يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه في ورقه؟ قلت ألف لام ميم. قال أهل. قلت ألف لام ميم. قال الله. والأمثال المحقة بسرعة على سورة الشر. مش في ألم نشرح لك صدرك؟ ما هي جيد يا مولانا؟ فالأمر يا إخوة لا يمكن أبدا لا بالشهادات بعيدا عن الوحي ولا بالعقل بعيدا عن الوحي. أنت حصلت أربع شهادات في تخصصك على العين والراس، فنحن نحتاج التخصص جدا، بل ونحن نمثل التخصص وأهله. ولا يجوز لك أبدا أن تتكلم في دين الله إلا بعلم وإلا بدليل. أما أن تحكم العقل أو أن تتهم نفسك بأنك الدكتور فلان، فهذا لا يمنحك أن تتكلم في دين الله بعقلك ولا بشهادتك إن كنت لا تفهم الدليل ولا تعلم شيئا عن مراتب الدليل ولا عن مناطات الدليل ولا تعرف شيئا عن الناسخ ولا عن المنسوخ ولا عن المجمل ولا عن المبين. لا تمنحك شهادتك البعيدة عن دين الله الحق في أن تتكلم في دين الله بغير علم. والله قابلت رجلا مع امرأته في المجر، وقدر الله عز وجل ان اكون خطيب الجمعة في قاعة في بودابشت، وفي طريقي الى القاعة رأيت رجلا يلاعب كلبا مع امرأته، ولم يلفت نظري مثل هذا لان الكلاب هنالك كثيرة، فإحصائية عدد الكلاب في المجر حوالي 13 مليون كلب، مع ان عدد السكان حوالي 12 مليون نسمة. هذه معلومة حقيقية اقولها على سبيل الدعاء. نعم. فلم يلفت نظري مثل هذا. فدخلت الى القاعة وخطبت الجمعة واخوانكم هنالك يستأجرون القاعات للصلاة، لتعلموا اننا هنا في نعمة نسأل الله ان يحفظها علينا. خطبت الجمعة واجبت على اسئلة الاخوة وتناولت الغداء معهم ومكثت ما يقرب خمس ساعات، ثم خرجت فوجدت الرجل لا زال جالسا يلاعب الكلب ووضعته. فقلت للاخ المترجم معي لابد ان ادخل الى هذا الرجل فاني اريد ان اتكلم معه، هيا بنا. والمجريون لا يتكلمون الانجليزية ولا الفرنسية، انما لهم لغة خاصة بهم. فدخلت فتعجبت حينما علمت ان الرجل قد حصل شهادة من ارقى الشهادات العلمية، ومع ذلك اسأله واقول له لماذا تعيش؟ ان تعيش ليه؟ فقال من اجل ان اعيش. قلت انت ما اجبت بشيء، اسأله مرة اخرى لماذا تعيش؟ فقال من اجل ان اعيش. قلت يا اخي ترسم له الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار، انت ما اجبت بشيء، ما هدفك في الحياة؟ فقال من اجل ان نستمتع بالحياة. قلت الا تعبد ربا؟ فقال بانه مؤمن بالذات الالهية الفلسفية. قلت للمترجم قل له الشيخ يتحداك ان تفسر له ما قلت. قلت الاخ المترجم قل له الشيخ يتحداك ان تفسر له ما قلت، فهو واثق انك لا تفهم ما تقول. ايه يعنون بالذات الالهية الفلسفية؟ ايه يعني سائلي معناها ايه؟ وقف فسر. لا يعرف شيئا عن ربه. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا يستطيع بالشهادات العلمية في هذه أن يتعرف عن الله. لا على أسماء جلاله ولا على صفات كماله ولا على أركان دينه، ولا يستطيع بعقله هذا الذي وصل إلى ما وصل في جانب المادة أن يتعرف على الله أبدا. من سافر منكم إلى بلاد أمريكا رأى العجب العجاب من حضارة مادية مذهلة بلا نزاع وبلا جدال، لكنهم إلى هذا العقل في الجانب الإيماني ستراه من أعقل عقول أهل الأرض، لا يعرف ربا ولا يعرف غاية يعيش من أجلها. ودار كثير من هذه العقول في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، في بلاد العلم. ترى واحد منهم يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأمضي في طريقي، شئت هذا أن أبيت. ثم يقول: كم جهيمة، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أبيت. ويظل يقطع الطريق كالسائمة لا يعرف له ربا ولا غاية ولا وظيفة من أجلها خلق ولأجلها تعب. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمحال إذا كان المصطفى لم يستطع بعقله الأزهر الأول المبارك لم يستطع أن يتعرف على الكتاب ولا على حقائق الإيمان بعقله فقط دون وحي الله له، فهل يستطيع عاقل بعد ذلك أن يزعم أنه بعقله أو بشهادته يستطيع أن يتعرف على الإيمان وعلى حقائق القرآن دون أن يرجع إلى وحي الرحمن أو إلى كلام سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الحال. وله حدود لا يجوز للعقل البشري ان يتعدى مجاله او ان يتخطاه او ان يتحداه، والا ركزوا معي لجاء العقل بالمضحكات المبكيات. لو تحدى العقل نور الوحي وانفك عن نور الوحي القراني والنبوي لاتى العقل بالمضحكات المبكيات. فأنا قلت الآن أن العقل الأمريكي قد وصل إلى ما وصل إليه في جانب العلم والمادة، لكنه في جانب الإيمان، في جانب الأخلاق، في جانب العقيدة يأتي بالمضحكات المبكيات. فأنتم تعلمون أن العقل الأمريكي مارس العلاقة في جانب المادة، لا زال في جانب العقيدة يتخذ عيسى ابن مريم إلها من دون الله. وكان الإمام أحمد إذا رأى رجلا يعني يتخذ عيسى ابن مريم إلها من دون الله يتألم ويقول: لا أحب أن أرى من شد الله جل وعلا، لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بل ولا زال العقل الأمريكي إلى الآن يدافع عن العنصرية اللونية البسيطة وما أحدث لس أندلس من كل بعيد. ولا زال العقل الأمريكي إلى الآن يدافع عن الشذوذ الجنسي عن زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. هذا عقل النساء عملاق في جانب المادة والدنيا. وهذا هو العقل الروسي شعاره انه يؤمن بثلاثه ويكفر بثلاثه، يؤمن بدينه والسلم والملكيه العامه ويكفر بالله وبالدين وبالملكيه الخاصه. وهذا هو العقل الروماني لا زال يدافع عن يومنا هذا عن مصطلحه التيران. وهذا هو العقل اليوناني لا زال يدافع عن الدعارة وهذا هو العصر الهندي لا زال يدافع عن عبادة البقرة في عصر الثورة. بل وقال الزعيم الهندي الكبير عنده غاندي، قال سيظل يدافع عن عبادة الشعب الهندي للبقرة أمام العالم أجمع. ثم صرح وقال إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدت. قيل كيف ذلك أيها الحشد الكبير؟ قال لأن أمه التي ولدت وحملته 9 أشهر وأرضعته حولين كاملين وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمتها طوال حياتها، لكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك. وفي الهند التي تقام المعابد الضخمة ويهدى إليها القرابين والملوك، وستعجبون إذا علمتم أن الآلهة التي تعبد في هذه المعابد هي الفئران. وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى، يقتل البنات خشية الفقر والعار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا هو العقل العربي الجاهلي الذي تحدى نور القرآن ونور السنة، يأتي بالمبتكات المبتيات فيقول قائلهم: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بدشماني على دين برهوتي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعثه بجهنم. ويقول آخر: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول آخر: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الانتهابات التي في رئاسهم والنجاسات التي في أمعائهم. ويقول آخر: إن نصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جالبا لتظل نصر فرعونية. ويقول آخر: إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية لكل المقاييس. ويقول آخر: القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا. ويقول آخر: إن القرآن نص بشري لا قدسية له، وإن عقيدته مؤسسة على الأساطير الشائعة. ويقول آخر: للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل، فلسنا ملزمين بتصديق هذه الأسطورة. ويقول آخر أو تقول قبيلة أخرى: لماذا لم يكن الله ملكا؟ هذا هو العقل يا سادة، هذا هو العقل. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا. لكن تقريبا بلخص المحاضرة. وايضا من بركة العلم ان ننسبه لاهله، فهذا من كلام ابن القيم في كتابه النافع دراسة الاهداف: فان للرجل في قلب وعقل مكانة. يقول ابن القيم: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة واصيلا. أنت مبصر لكنك لا ترى في الظلام، مع أنك مبصر لكن لا ترى إلا في النور. ركز معي مرة أخرى: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك طرف سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تبقى لذاك دليلا. وأخيرا عودة واجبة، إن العودة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا منا ولا اختيارا، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. إما أن نرجع إلى القرآن والسنة لنكون مؤمنين، وإما أن نضيع القرآن والسنة لنخرج من حظيرة الإيمان من أوسع أبوابها. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. اللا هنا كما قال علماء اللغة لا النافية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالعودة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: ويدخل في هذه الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا يا إخوة، عودة واجبة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا. وجميل أن أختم بحرص الصحابة رضوان الله عليهم على اتباع القرآن والسنة. فهذا صديق الأمة أبو بكر رضوان الله عليه يقول في أول أيام خلافته: إنما أنا متبع ولست مبتدع. وهذا فاروق الأمة عمر يقدر الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقتلك ما قتلتك. وهذا علي بن رضوان الله عليه يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله فظنوا برسول الله الذي هو أهنى والذي هو أهدى والذي هو أتقى. إذا حدثتكم عن رسول الله فظنوا برسول الله الذي هو أهنى والذي هو أهدى والذي هو أتقى. ثم أقول: لو كان الدين الرأي لكان النصر على باطن الخلق أولى من النصر على أعلى. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أيها الأحبة الكرام، ما أحوج الأمة الآن إلى أن تعود من جديد لتصحح منهج السمع والطاعة بعد أن انحرفت كثيرا وعكرت هذا المنهج الخاطئ. فلتحدد الأمة الآن لمن تسمع، لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا ولا سعادة لنا ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا عدنا من جديد إلى القرآن وإلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فوالله ما سعدت الأمة وما أقامت الإسلام دولة إلا لما أقامت القرآن والسنة. ما أذلت الأمة كسرى وما أهانت الأمة قيصرى وما أقامت الإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجا إلا يوم أن امتثلت القرآن وحولت القرآن والسنة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وهذا هو الطريق، طريق السمع لله ولرسوله. فلنقل بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا ما قاله السابقون الصادقون الأولون: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله جل وعلا كما آمنا بنبينا ولم نرى، ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا. فاللهم اغرقنا بفضلك حوض نبيك الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان بالقرآن والسنة، وأحينا على القرآن والسنة، وأمتنا على القرآن والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة وتحت لوائه يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرته بحبنا له، وإن قصرت بنا أعمالنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.